وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا مجلس جديد من مجالس شرح المنظومة البيقونية. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فذكر في هذين البيتين وهذا الشطر الذي سبقهما، ذكر المدلس وذكر أنواعه، فقال إن المدلس أو التدليس يأتي على نوعين: التدليس الأول الذي يسقط فيه اسم الشيخ، يسقط فيه الشيخ ويحدث عمن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقط الشيخ لكن يغير اسمه، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. التدليس أولا هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع، موهما أنه سمع، وضع تحت مهما هذه خطوطا كثيرة. فالتدليس أن الراوي يروي حديثا عن شيخه الذي سمع منه أو الذي لم يسمع منه، على خلاف في هذه الثانية، يكون لقيه، يعني يكون عاصره لكن لم يسمع منه شيئا، أو يكون عاصره ولقيه وسمع منه، ده الأغلب، ده المتفق عليه في التدليس، رواية الراوي عن شيخه الذي أخذ عنه، سمع منه حديثا لم يسمعه منه، ويحدث في هذه الحال بصيغة محتملة للسماع، يقول عن أن قال، لا يأتي بصيغة صريحة كما سنبين. وأهم شرط من شروط التدليس أن يكون قصد الراوي بهذا إيهام السماع، موهما أنه سمع، فإن لم يكن قصده إيهام السماع لا يسمى تدليسا، يكون إرسالا فقط. ولهذا ترد مثلا، ترد ما تقرأ في كتب النقاد، تجد صور، هذا الصور هي على رسم التدليس، يعني هذه الصور فيها رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع، ولا يسمون هذا تدليسا، لا يصفون فعل هذا بالتدليس، لأنهم اطلعوا وعرفوا من حالها أنه لا يقصد إهام السماع، فهذا نوع انقطاع فقط، هذا إيه؟ إرسال. فالتدليس شرطه الأساس أن يكون قصد الراوي من وراء هذه المعملية كلها إيهام أنه سمع ما لم يسمع، فلهذا يسمى مدلسا. التدليس في نوع تخبئة، في نوع إيهام، وفي نوع يعني عدم إظهار للحقيقة، تدليس بقى كما يسمى من اسمه واضح يعني. فالعلماء مختلفون كما قلنا في صورة، ومتفقون على صورة. الصورة الأولى أنه هو رواية الراوي عمن سمع منه، يعني راوي سمع من شيخه ألف حديث، وفي بعض المجالس لم يكن حاضرا تحديث شيخه به، فسمع عن بعض أصحاب شيخه عنه. الطبيعي أنه يقول حدثني فلان صديقي أو رفيقي عن شيخنا، لكن هو لا يفعل ذلك ويقول عن شيخنا مباشرة، ويستخدم صيغة من صيغ احتمال السماع، مش الصيغ الصريحة في السماع. عندنا الصيغ ثلاث أنواع: في صيغ أدوات تحديث يعني صريحة في السماع، يقول سمعت حدثني، وهذه الصيغ لا يصح أن يقول الراوي أن يقولها الراوي فيما لم يسمع، فإن فعل فهو كذاب وسارق ويسقط حديثه بهذا، لو أنه زعم السماع ممن لم يسمع منه ولو حديثا واحدا فهو كذاب، فدي صيغ صريحة ما فيهاش لعب دي خالص. وفي صيغ صريحة في عدم السماع، يقول حدثت عن فلان، بلغني عن فلان، دي واضح أنه ما سمعش منه حاجة، بيقول حدثت وبلغني، يعني في واسطة يصرح هو بها. وفي بقى صيغ لا هي صريحة في الانقطاع ولا صريحة في الاتصال، هي صيغ تحتمل هذا وذاك، زي عن وأن وقال، هذه لا تفيد شيئا، لا تفيد سماع ولا عدم، يعني ممكن يكون سمع، ممكن يكون سمع، ممكن ما يكونش سمع، ممكن ما يكونش سمع. وهذه الصيغ التي يستخدمها المدلسون، الصيغ المحتملة دي اللي ما فيهاش ممسك، يعني ما تقدرش تمسك عليه حاجة، لازم تسأله بعديها الصيغ دي لما يقولها راجل مدلس لازم تسأله. ذاك الرواة كانوا يتعقبون المدلسين لما يقول لما يقول عن فلان يقول له سمعت منه يتأكد إنها ما لا تفيد سماعا ما تفيدش حاجة. فهو عايز يتأكد يقول له سمعت فالمدلس طبعا ما يقدرش يكذب هيقول لا لم أسمع منه يبقى كده هو كان يدلس هذا الحديث كان يسقط منه واسطة دون أن يبين ذلك يعني. يبقى رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع مهما أنه سمع ده التدليس. دي الصورة المتفق عليها عند الجميع. في صيغة أخرى أو صورة أخرى إن الراوي يروي عن شيخ لقيه لكن لم يسمع منه أصلا ليس له منه سماع هو معاصر لي ممكن يكون التقوا ولا حاجة لكن ليس له منه أي سماع أصلا فيروي عنه حديثا بصيغة أيضا محتملة للسماع مهما أنه سمع. الصورة دي السابق والمتقدمون من العلماء يعدونها تدليسا أيضا لأن العبرة عندهم مش بأنه سمع من شيخه أو لم يسمع قبل هذا العبرة عندهم بإيهام التدليس بإيهام السماع. فإذا وقع الإيهام هذا سمي تدليسا سواء كان شيخه هذا قد سمع منه قبل هذا أو لم يسمع منه أصلا ما دام حصل عنده إيهام للسماع قصد هذا الإيهام يسمونه مدلس. والمتأخرون بعضهم يقول لا هذه الصورة الثانية اللي هي أن يروي الراوي عن شيخ لم يسمع منه أصلا حديثا مهما ما سمع يكون هذا إرسال خفي هذا إرسال خفي يسمونها كده ولا إشكال كله على كل هي على كل حال إسناده ضعيف على كل حال ده انقطاع سميه بقى تدليسا سميه إرسالا خفيا سميه إرسالا هو على أي حال حديثه منقطع وما فيش فيه مشكلة تمام. لكن لا شك إن إيه إن سبيل السابقين أولى إلا إما السابقين لم يفرقوا هذا التدليس فالأولى يعني إطلاق ما أطلقوه وعدم تقييد ما لم يقيده تمام. إذا الراوي كما قلنا حدث بصيغة تحتمل السماع وكان يقصد إيهام السماع سمي مدلسا. هذا النوع الأول اللي هو التدليس الإسناد تدليس الإسناد وله طبعا أشكال وأنواع كثيرة لم يتعرض لها المصنف لنا وكذا لن نتعرض لها نحن الآخرين لأنه ليس موضوعنا ولا نريد التوسع أزيد مما ذكر المصنف ونفصل في هذا إن شاء الله في شرح متن أوسع من هذا وأشد بسطا يعني. هذا النوع الأول تدليس الإسناد هو يروي الراوي عن شيخ سمع منه أو لم يسمع منه حديثا بصيغة تحتمل السماع تحتمل السماع مهما أنه سمع فهذا يصير مدلسا. والمدلس هذا حديثه يصير حديثا ضعيفا ليه؟ لأن فيه احتمال انقطاع ويتعهد فيه السماع. إذا جاء هذا الحديث المدلس من طريق آخر وقد صرح فيه ذلك الراوي بالسماع من شيخه خلاص يصح الحديث بهذا. احنا بس خايفين يكون ما سمعش لأنه جاء بصيغة محتملة فإن صح أنه سمع وجاء بطريق آخر صحيح ليس فيه ذكر السماع هذا غلطا وصح أنه سمع الحديث هذا بعين من نفس الشيخ فيصح الحديث بذلك ولا إشكال فيه. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وهذا ما يسميه العلماء بتدليس الشيوخ. والمدلس في هذه الحالة لا يسقط الشيخ كما أسقطه في النوع الأول. في النوع الأول هو يسقط شيخه الذي حدثه بالحديث ويروي عن شيخ شيخه مستخدما عن وأن كما ذكر الناظم. لكن في النوع الثاني تدليس الشيوخ لا يسقط أحدا ولكنه يصف شيخه بوصف لا يعرف به ذلك الشيخ. فلو أن مثلا الشيخ مشهور بكنيته يذكره باسمه ومعلوم أن الرواة لهم حالات متعددة في الورود في الأسانيد. هناك رواة لا يذكرون عادة إلا بأسمائهم ولا يكاد يعرف الناس كناهم أو كناهم غير مشهورة يعني مثلا لو قلنا مثلا أنس بن مالك فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يأتي عادة في الأسانيد باسمه قلما يأتي ذكر كنيته أبي حمزة هذا نادر ما يكون ولهذا الناس جميعا تعرف أنس باسمه بخلاف مثلا أبو موسى الأشعري فإن أبا موسى الأشعري عادة ما يأتي في الأسانيد بكنيته فهو مشتهر جدا بكنيته وقلما يذكر اسمه في الأسانيد تمام فيقال عن عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري وهكذا. هناك رواة معروفون بكناهم حتى ربما تضيع أسماؤهم بسبب شهرتهم بكناهم ويختلف الناس في أسمائهم اختلافا كثيرا كما وقع لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن في هناك اختلافا في اسمه واسم أبيه على 30 قولا 30 قولا في اسمه واسم أبيه نعم، لأنه لم يكن مستعملا، لم يكن أحد قط يناديه باسمه الحقيقي، ولا يذكره باسمه الثنائي ولا الثلاثي أبدا، ما في حاجة لذلك. وإنما كان الجميع يقول له يا أبا هريرة، ويقولون ذهب أبو هريرة وراح وجاء أبو هريرة، ولم يكن أحد في وقته أصلا له هذه الكنية غير أبي هريرة. فاشتهر بها شهرة تامة، وغطت على اسمه حتى ضاع اسمه، ما كانش حد عارف اسمه إيه بالضبط. وذلك وقع خلاف كبير كما قلنا يصل إلى حد 30 قولا في اسمه واسم أبيه، علشان إيه؟ هو مشتهر جدا بكنيته. فالمدلس يأتي على هذا المشتهر بكنيته يسميه باسمه الذي لا يعرف به، أو على مشتهر باسم فيسميه بكنية لا يعرف بها. قصده من ذلك التدليس، التعمية والإيهام، تمام. ويحمله على هذا أغراض كثيرة، بعضهم يحمله على هذا النوع من التدليس أنه يوهم كثرة الشيوخ، أنه هو عايز يظهر أن للشيوخ كثيرين، فيجي على كل شيخ يطلع منه أربعة. يعني مثلا أن شيخه مسلم بن الحجاج، فتلاقي مرة يقول حدثنا مسلم بن الحجاج، أدي واحد، ثم يقول بعد هذا حدثنا أبو الحسين النيسابوري، أدي اثنين، ثم يقول حدثنا ابن الحجاج القشيري، أدي ثلاثة، تمام. ويقعد يقلب في اسم الراجل، مرة يجيب الكنية مع اسم مع نسبته لجد، مرة مع اسمه واسمه أبيه فقط، مرة اللقب، مرة النسبة، ويقعد يقلب في الاسم يمين وشمال لغاية ما يطلع منه كذا اسم. فهما في النهاية كلهم واحد، هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، هو واحد فقط. لكن هو بهذا التفنن والتغيير خلته ثلاثة أربعة، فاللي يسمعه مش واخد باله ومش عارف يظن أن له شيوخا أربعة وهم واحد بس. فإذا كان هو أصلا عنده 20 شيخ وعمل معهم الحكاية دي وبدأ يدلسهم تدليس شيوخ، يطلعوا 20 يبقى 120، فيبقى يتبجح ويظن الناس أنه يروي عن 120 شيخا، وهم كلهم 20 واحد ولا أقل كمان، بس هو عمال يغير فيهم يمين وشمال. ده تدليس الشيوخ، يكون الحامل له أحيانا أن الراوي عايز يظهر أنه كثير الشيوخ فيعمل كده. أحيانا يكون هو مش عايز أصلا حد يعرف اسم شيخه دوت، لأن شيخه ده فيه مشكلة، ضعيف مثلا، ضعيف ومش عايز يكشف عنه فيدلسه، زي ما كان يقع مثلا مع عطية العوفي. الراجل دوت بيروي عن أبي سعيد الخدري، أدرك أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل وجالسه، ولما بعد كده مات أبو سعيد بقى بيروي عن محمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن السائب الكلبي رجل متروك قد تركه أهل العلم، يعني بل متهم بالكذب، بل البعض يكذبه أصلا، وهو مشهور بعلم التفسير، هو من رواة التفسير المشاهير يعني، لكنه عند أهل الحديث كما قلنا تركه، متفق على تركه، بل متهم بالكذب. وكان عطية يجالس هذا الرجل يروي عن محمد بن السائب الكلبي هذا. ولما مات أبو سعيد الخدري بدأ عطية هذا العوفي بدأ يدلس الكلبي، محمد بن السائب الكلبي بقى يسميه يكنيه بأبي سعيد، كناه بأبي سعيد، فبقى يقول حدثني أبو سعيد، بقى الناس مش فاهمين، الناس اللي يسمعوا أبو سعيد أكيد هيفهم أنه هو أبو سعيد الخدري، إن الراجل أصلا له جلس الخدري، جلس أبو سعيد الخدري، فلما حدثنا أبو سعيد يبقى أكيد أبو سعيد الخدري، خاصة أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده حديث مرفوع صحيح، لأن شيخ العطية أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حين إن الأفندي دوت ما قصدوش كده خالص، ده هو يدلس محمد بن السائب الكلبي وكنيه بكنية لا يعرف بها، كأنه بأبي سعيد، وهذه كنية غير مشتهرة للكلبي، حتى يلبس ويدلس على الناس. فمن سيسمعه يقول حدثنا أبو سعيد سيقع في وهله لأول، في نفسه لأول وهلة أنه يقصد الصحابي، في حين أن هذا الراوي إنما يقصد ذلك التابعي المتروك، فيقع بهذا التلبيس على الناس، تمام. هو إنما دفعه إلى هذا أنه عارف أن الكلبي غير مرضي لن يرضاه أحد فيدلس اسمه، تمام. كذلك وقع مثل هذا لابن جريج، ابن جريج كان يروي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، تمام، ومحمد بن أبي حسامي هذا متكلم فيه وكان يدلسهم، يقول حدثنا محمد بن أبي عطاء، وهو غير معروف بهذا التركيبة، يعني اسمه غير مشتهر بهذا. كان أبو بكر بن مجاهد يحدث عن يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، عبد الله بن أبي عبد الله، ويقصد به أبو بكر بن أبي داود السجستاني. ويقول لك ما هو اسمه عبد الله وابوه برام هو عبد الله يبقى ابوه اسمه ابو عبد الله، ما غلطناش يعني، هو ما كذبش، لكنه وصفه بما به لا ينعرف. اللي هيسمع عبد الله ابن ابي عبد الله مش ممكن يجي في دماغه ده ابن ابي داود ابدا، مش معروف بكده بين الناس، هي دي المشكله. فهذا تدليس الايه، تدليس الشيوخ، ويقع هذا التدليس، وكان القصد منه كما قلنا اما التعميه لو الشيخ هو مش عايز حد يعرف له انه في مشكله ضعيف ولا شيء، او الراوي عايز يستكثر من الشيوخ يظهر ان هو كثير الشيوخ وكثير الرحله وما شابه ذلك. ويضاف لهذا النوع ايضا يعني يندرج تحته كذا تدليس البلدان قريب منه، ان هو الراجل مثلا يكون قاعد في شارع اسمه شارع العراق في القاهره، في مثلا في القاهره شارع اسمه شارع العراق، فيقعد يقول حدثني فلان بالعراق، فاي حد هيسمع يفتكر العراق البلد، هو لا ده هو الراجل قصد العراق الايه، العراق الشارع ده شارع في مصر اسمه شارع العراق، فمن يسمعه يظن انه ذهب الى العراق، هو ما خرجش اصلا من بيتهم، لكن هذا تدليس بلدان، فيظن الناس ان هو كثير الرحله وهو كلها بيروح يقعد في المهندسين ومهندسين نص شوارعها باسماء بلدان، فيقعد ينتقل من شارع هنا في سوريا وهنا في بغداد وهنا في مش عارف البتاع، ويقعد ينتقل من شارع لشارع في اسماء بلدان، والناس تفهم انه ذهب وطاف الايه، طاف الدنيا يعني، وهكذا. فهذا كله تدليس، يدخل في تدليس الايه الشيوخ، ونوع من انواع التعميه والايهام، وهذا القدر فيه كفايه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وقد اتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، تمت بخير ختمت.